بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام الموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي الدرس 200 قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب القضاء: باب القسمة. القسمة لغة مأخوذة من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما أي أجزاء، والقسمة هي النصيب. يقال: قسمت الشيء بين القوم، أي أعطيت كل واحد منهم نصيبه. واصطلاحا تمييز بعض الأنصباء من بعض وإفرازها عنها، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وأما السنة فلحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند البخاري في صحيحه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأيضا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز القسمة، وينظر في ذلك المغني لابن قدامة وغيره. وأيضا لأن الحاجة داعية إلى ذلك، حتى يتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في نصيبه كما يريد. ومن اللطائف في ذلك أن العلماء ألحقوا القسمة بكتاب القضاء، ويمكن أن تكون في عدة أبواب كالفرائض والشركات مثلا، ولكن لأن أكثر القضايا في باب القضاء تكون بسبب عدم القسمة أو ناتج عن اختلاف بين الناس في القسمة، فأكثر الفقهاء ألحقوها بباب القضاء، يعني أكثر خلافات بين الناس في مسألة القسمة، فلان ظلمني في القسمة، فلان كذا في القسمة، فلذلك ألحق العلماء في باب القضاء. نعم.
قال رحمه الله: وهي نوعان.
قال رحمه الله تعالى: وهي نوعان، يعني القسمة نوع لا يشترط فيها رضا الشريكين، وهي قسمة الإجبار، ونوع يشترط فيه الرضا بين الشركاء، وهي قسمة التراضي. فإذا لم يرضى أحد بالقسمة ووجود هذا الشيء مشاعم بينهم يضر ببعضهم، فيجبره القاضي على القسمة حتى لا يضر غيره. نعم.
قسمة إجبار، وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض.
هذا هو النوع الأول، وهي قسمة الإجبار، وهو قسمة الإجبار فلو التفت فيها إلى رضا الشريكين بل يجبروا، وإن لم يرضوا، لأنه لا يحصل ضرر بهذه القسمة، وليس فيها رد عوض من أحد الشركاء على الآخر، هذا له بيت وهذا له بيت. أنت حينما نقسم هذا يأخذ بيته وهذا يأخذ بيت، هل يلحق ضرر بأحد؟ لا يلحق. لكن ربما يكون هناك في بعض الأحوال كالأراضي الزراعية مثلا أو البيوت، بعض البيوت ربما يكون هناك ضرر في القسمة على أحد الشريكين، فإذا ثبتت ملكية الشركاء للعين لا بد من توافر شرطين: ألا يكون هناك ضرر على أحد الشركاء، فلو كان هناك ضرر فلا تقسم، لقوله عليه السلام في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة كعبادة بن الصامت وابن عباس وابي سعيد الخدري وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى، وأسانيده لا تخلو من مقال، لكن قعد عليه العلماء هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وصححه الألباني رحمه الله تعالى بطرقه، والحاكم أبو عبد الله أيضا صححه، وحسنه ابن الصلاح وجماعة من العلم. الشرط الثاني: ألا يكون في القسمة رد عوض على أحد الشريكين، لأنه في هذه الحالة تكون القسمة أشبه بماذا؟ بالبيع والشراء، والبيع والشراء لا بد فيه من تراض بين الطرفين. نعم.
إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه حتى إذا ثبت عنده ملكهما ببينة.
نعم، إذا ثبتت ملكية الشريكين العين ببينة وتوافر الشرطان السابقان، ففي هذه الحال إذا طلب أحدهما القسمة ورفض الآخر فإن القاضي يجبر الرافض منهما على القسمة ولا عبرة برضا. لا بأس، ملكها يعني العين، يعود على العين، لكن ملكهما أفضل، أو تقول ملكهما وملكهما بالكسر والضم لا بأس، لأن هذه القسمة تجلب منفعة للشريكين، والإسلام جاء لنفع الناس ليس للحاق الضرر بهم. نعم.
تضرب المشاعر،
المشاعر يعني لا قسمة فيه، أمر عام بين الناس، هذه أرض المشاعر يعني للناس جميعا،
يعني مثلا
لناس
معينة،
ولكن لا يوجد هذا له ربع، هذا له نصف، هذا له كذا، يشتركون فيها. فإذا قسمت خلاص وعرف كل واحد حده صارت ملكا له.
نعم.
نعم.
ليس مملوكة
لأحد أصلا؟ لا، هي مملوكة لهم لكنهم مجموعة مشاع بينهم. نعم.
فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه.
فإن أقر به يعني وإنما يجبر الحاكم الممتنع عن القسمة إذا كان قد ثبت عنده ملكهما ببينة. إذا ثبت عنده ملكهما ببينة كما سبق. أما لو كان ثبت عنده ملكهما بإقرارهما لا ببينة تشهد ملكهما، فليس الحاكم في هذه الحالة أن يجبر الممتنع على القسمة، لأنه لم يتحقق شرط الإجبار وهو ثبوت ملكهما. نعم.
وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينة.
أيوة، إذا سأل الشريكان القاضية أن يقسم العين بينهما ولم يثبت عنده بينة بملكهما لهذه العين، فإنه يقسمها بينهما اعتمادا على ظاهر أيديهما يعني ملكهما، لكنه إذا قسمها بينهما أثبت أن قسمته بينهما كانت بسؤالهما له عن بينة لا عن بينة شهدت لكونهما مالكين لهذه العين، وذلك حذرا من أن تكون العين لغيرهما. قد يدعي أن العين ملكا لهما، ولكن هذا الشيء الآن يعني صار يعني بعيدا، لأن الناس الآن صار عندهم عقود وعندهم أشياء يثبتون بها ملك هذه الأرض، وإن كان يوجد بعض التلاعب عند بعض الناس، قطيع الأرض ملكا لأكثر من شخص. نعم.
الثاني
في حد يتعب لا بس
ضغط
يتعب.
الثاني قسمة التراضي،
وهي تكون عند اختلال شرط من الشروط السابقة، بحيث يكون القسمة فيها ضرر على أحد الشركاء أو فيها رد عوض، هذا لابد من التراضي فيه. نعم.
وهي قسمة ما فيه ضرر بألا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له أو
هذا هو الضابط، الضرر المانع من الإجبار على القسمة، وهو ما لا يمكن معه انتفاع أحد الشركاء أو أكثر بنصيبه مفردا إذا ما تمت القسمة. ومثال ذلك أن يكون اثنان شريكين في دار ولأحدهما خمسها مثلا، وهذا الخمس لا يصلح للسكنة إذا تمت القسمة، ففي هذه الحال لا يجوز الإجبار على القسمة لأن فيها ضررا على أحد الشركاء، والقسمة ما شرعت أصلا إلا لرفع الضرر، والضرر لا يرفع بمثله. نعم.
أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها.
كذلك إذا كان الضرر الواقع على نصيب الشريك لا يمكن دفعه إلا بأخذ عوض منه، فإنه يمنع كذلك من الإجبار على القسمة، لأنه متى كان في القسمة عوض لتعديل الأنصباء فهو بيع، لأن صاحب الرد إنما يبذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه، والبيع لا يكون إلا عن تراض. وعليه فإن رضي الشريك الذي وقع عليه الضرر بالقسمة وأخذ العوض فلا بأس، وكذلك إن قبل القسمة وتنازل عن حقه في بذل العوض بإرادته ورضاه فلا حرج بذلك. نعم.
والقسمة إفراز حق لا يستحق لها شفعة.
لا يستحق لها شفعة. هكذا لها ولا بها؟ بها. لا يستحق بها شفعة
ولا يثبت فيها خيار.
المراد بالقسمة هنا القسمة هنا قسمة ماذا؟ الإجبار ولا التراضي؟ قسمة الإجبار. فقسمة الإجبار هي إفراز حق، يعني تمييز نصيب كل واحد من الشركاء عن الآخر، وهذه ليست بيعا ولذلك وقع فيها الإجبار، ولذلك لا تأخذ أحكام البيع من الشفعة والخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وغير ذلك من أحكام البيع. نعم.
وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا،
يعني تقديرا، ولو كانت بيعا لما جاز ذلك كما في سائر البيوع. نعم.
وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض،
يعني يترتب على كون قسمة الإجبار إفرازا لا بيعا جواز قسمة المال الموقوف، فلو كانت دارا موقوفة على جماعة جاز قسمها بينهم، وذلك ما لم يكن هناك رد عوض من أحدهم على الآخرين، إذ لو كان فيها عوض لكان ذلك بيعا لموقوف، وبيع الموقوف لا يجوز. يعني مثلا شخص يشترك مع آخر في وقف في دار مثلا أو في نحو ذلك، وأساء تصرف في هذا الوقف، استعمله شيء من شيء مثل ذلك، أو يعني لم يحسن برد نفع من هذا الوقف، فلا مانع أن يقسم بينهم الوقف، وكل يتصرف في وقفه كيفما شاء. نعم.
فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز.
الطلقي.
وفيها طلقي.
نعم.
وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز. وإن كان من رب الوقف جاز.
المراد أنه إذا كانت العين بعضها موقوفا وبعضها طلقا، يعني حلالا، لأن الموقوف ليس حلالا على الإنسان استعماله، ولذلك ننبه أن بعض الناس يستعمل الأشياء الموقوفة، لا يجوز هذا، كمكنسة المسجد أو بغارة المسجد الخاصة بالمصلين لا يجوز استعمالها إلا بإذن القائمين على الوقف، فإن كان القائمين على الوقف يسمحون بذلك لا بأس، أما إن كانوا لا يسمحون لا يجوز استعمالها أبدا إلا بإذنهم. نعم.
حتى شيخنا الفيش الكهرباء لا تشحن،
هذا تنازع فيه العلماء، الشيء اليسير الذي لا يضر كثيرا كشحن الهاتف استعماله في المساجد وفي الشركات العامة وأموال الدولة، والأفضل ترك ذلك والبعد عن هذا إلا لحاجة، يعني كان يكون إنسان معتكفا ولا يوجد معه ما يشحن بهاتفه، والأفضل أن يأتي بشيء يشحن بهاتفه. حتى لا يستعمل المال العام. وكذلك الإسراف في هذا المال، بعض الناس يشغل كل كهرباء المسجد بدون ما يحتاج، يكون يحتاج إلى صف واحد إضاءة وينير المسجد كله، هذا من الإسراف، لا يجوز هذا، بل يستعمل على قدر الحاجة فقط، أو يشغل المكيفات والمراوح كلها بدون حاجة إلى ذلك، لا، شغل على قدر ما يحتاج الناس. الإنسان لو في بيته غرف 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 وهو جالس في غرفة واحدة يشغل كل المكيفات في الغرف، طبعا بالطبع لا، كذلك المال العام أولى وأولى أولى. ولا يستعمل ميكروفون المسجد إلا فيما هو خاص بالمسجد والوقف، ومياه المسجد لا تستعمل إلا فيما يفيد المسجد، وإذا أراد أن يستعملها لابد من إذن الواقف الذي أوقف هذا الماء. ولذلك تكلم علماؤنا ومشايخنا في البرادات التي أمام المساجد، اسمع هذا الكولدير، نعم كولدير الماء الذي أمام المساجد، فيما إذا توضأ منه شخص هل تصح صلاته أم لا؟ نزاعهم بين العلماء، قيل الصلاة باطلة لأنه وضوء بماء مسروق، فلا حكم الغاصب بماء مغصوب عفوا أنه يكون في ظهور، فكالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، كذلك الوضوء بالماء المغصوب هل يصح به الوضوء مع الإثم أم أن الصلاة باطلة؟ قولا أهلا أرجحهما إن شاء الله كالصلاة في الثوب الحرير، ذا بار الماء لأن الصلاة باطلة. وكان أثب لذلك ابن عثيمين أولا رحمه الله، ثم رجع للقول بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الصلاة صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأن الواجب هو والشرط هو ستر العورة قد سترت، ولو كان بشيء محرم هو اللبس الحرير للرجال، لكنها مستورة. بعض ما قال لا، هو ستره بشيء ليس مشروعا وعليه فالصلاة باطلة. كذلك الماء المسروق باء البرادة لا يستعمل، ما في شيء، ما في ماء إلا هذا، تهم الحمد لله، ليس عندك ماء، عندك تهم. التراب طهور المؤمن ولو لم يجي الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. نعم
موضوع.
لكن صاحب وضع ليشرب الناس منه كده، ليس كي تتوضا منه.
صاحب وضع للثواب، يعني لو احد، لو صاحب اتى وشاف حد بيتوضا منه مش هيقول انت بتعمل ايه ولا
مين قال كده. لا، المعروف ان البراد للشرب ليس للوضوء، في حد يضع البراد لكي يتوضا؟
لا، هو للشرب بس في حاله عدم وجود الماء، لو راح حد بيتوضا منه يعني
لا.
مش هيجد في نفسه شيء.
انت ادرك، انا ما ادري، اللي نعرفه انه لا
الطبيعة عندنا كده، الطبيعة عندنا كده.
عندكم فين؟
عندنا في مصر كلها،
مصر كلها
طرمبة
يعني، ونفس الحكم يتعدى نوي واخذ
شمية واحد بيطلب.
لا، الطرمبة يسمحون بها، لا تستهلك كهرباء ولا شيء.
نفس الحكم لو اخذوا للمنزل؟
لا ياخذ المسجد الا باذن القائمين على الوقف. يعني عندنا المسجد احنا اذنين للناس ان ياخذوا من الفلتر ماء، لا بأس، اللي ياخذ.
قال رحمه الله: وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها،
عدلت،
وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له وألزم بذلك، ويجب أن يكون قاسم الحاكم.
نعم، نعم، أي إذا تم تعديل أنصباء وقسمت سواء كان بالأجزاء في حال تساوي المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، أو بالقيمة والرد إذا اقتضى الأمر ذلك، فإنه يقرع بينهم، فمن خرج سهمه أخذه، أخذ هذا النصيب. وظاهر اختيار المؤلف أن هذا إلزاما ولا جوازا؟ إلزاما، ظاهره أنه يلزم بالقرعة، وهذا إذا كانت القسمة قسمة إجبار. أما إذا كانت القسمة عن تراض فإنها لا تلزم بمجرد القرعة، بل يكون بالخيار لأنها أشبه بالبيع كما سبق. وإذا تراضوا أن يأخذ كل منهم سهمه بغير قرعة جاز، يعني مثلا الجح يسموه البطيخة، النمس الكبير في السورية كان تذهب تشتري من بعض الأماكن يقول لك خذ الكوم هذا الكوم هذا كوم ده كبير فعلا، كنت تحتاج لواحد يحمل معك واحد عشان تضع في شنطة السيارة كبير يعني، يمكن طول محمود كده الواحد. فلما بعد ما يقسموا لما اشتروا هم وقالوا تعالوا نقسم، ممكن يتنازعوا في القسم، حينئذ لا بأس بأن يقرأ بينهما. نعم.
ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه،
أي يجب أن يكون الحاكم أو القاضي الذي يقوم بعملية القسم عدلا موثوقا به، يعني يكون يفهم في هذا الشيء. يعني أنت لا تفهم في هذه القسمة، لماذا تقسم؟ اترك غيرك يقسم، اترك غيرك يقسم ممن يفهم في هذا الشيء حتى يثق الناس في حكمه، وكذلك كاتبه. لابد أن يكون القاضي عدلا موثوقا به في هذا الشيء. لذلك أنت مثلا لا تفهم، كان اختلفوا في إيجار المحلات أو الصيدليات أو كذا أو كذا، ارجع في ذلك إلى أهل الفن في هذا المكان، أنه يختلف من بلد لبلد الإيجار في هذه الأماكن. فإذا لو حكمت أنت مثل بلدك مثلا هذا ظلم، لأنه قد يختلف، خصوصا قد يكون هناك تفاوت شديد جدا بين إيجار صيدلية أو دكان أو بيت من مكان لآخر، ربما تفاوت أضعاف، فلا بد من الرجوع إلى أهل هذا المكان وعرف الناس، وقد يختلف من عام لعام. كان بالقانون القديم باثنين جنيه صار الآن بألفين جنيه مثلا، فيختلف. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الشهادات.
بركة، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم ويحبه وارضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.